بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في بداية السنة التاسعة للهجرة، ذكر المؤلف هنا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه و قدوم وفد عدي بن حاتم رضي الله عنه. وذكر هنا في أمر سرية علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع بعض الصحابة رضي الله عنهم لهدم الفلس، وهو صنم لطي، صنم لطي، فسار إليه وهدمه وساق الغنائم معه، وكان فيه في السبي سفانة بنت حاتم الطائي، الرجل المشهور بالكرم، هذه ابنته. فذكر هنا المؤلف هذا الخبر، وذكر أنها أسلمت لما عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة قدوم وفد طي بما فيه شأن ابنة حاتم الطائي، وكذلك بعد ذلك قدوم أخيها عدي رضي الله عنه، هذه القصة الإخوة رواها ابن هشام في السيرة. والمحقق هنا حسن هذه القصة بشواهدها، ذكر أن الطبري رواها في تاريخه وغيره، وأصل خبر عدي بن حاتم موجود في البخاري، حديث عدي رضي الله عنه، لكن قصة أخته هنا ما ذكر هنا يعني شأنها في هذا الوفد، فالله أعلم. المهم هذا يعني خبر الوفد فيما يتعلق بأخت عدي، أنها كان من دعائها شكرتك أو شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سببا لردها عليه. وكانت هذه المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام أخيها أيضا الذي فر إلى الشام، فكان من حديثه أو من حديث مجيئه أن أخته توجهت إليه بالشام وأخبرته بما عملت به من الكرم، ف رجع عدي رضي الله عنه حتى جاء المدينة كما ذكر هنا. وهذه قصة كما ذكر المحقق أنها ثابتة بمجموع طرقها وأصلها في البخاري. قال: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. فأخذه إلى بيته، وبينما هما يمشيان إذ لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز، فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. فقال عدي: والله ما هو بملك، يعني الملك يتكبر، قد يكون عنده شيء من الأنفة ما يقف مع امرأة عجوز، لكن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يتخلق بهذه الأخلاق التي فيها كبر وأنفة. قال والله ما هو بملك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من جلد محشوة ليفا فقدمها إلى عدي وقال اجلس على هذه، فقال بل أنت تجلس عليها، فامتنع عليه الصلاة والسلام وأعطاها له وجلس هو على الأرض. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا عدي أسلم تسلم، قالها ثلاثا، أسلم تسلم قالها ثلاثا، فقال عدي إني على دين، وكان نصرانيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك، فقال عدي أنت أعلم بديني مني، قال نعم. ثم عدد له أشياء كان يفعلها اتباعا لقواعد العرب وليست من دين المسيح في شيء، كأخذه الرباع وهو ربع الغنائم. ثم قال يا عدي إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قدرة لهم، وقد رمتهم العرب مع حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. أتعرف الحيرة؟ قال لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالله ليتمن هذا الأمر أو ليتمن هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليه. فأسلم علي رضي الله عنه وعاش حتى رأى كل ذلك، رأى الفتوحات الإسلامية. ثم ذكر غزوة تبوك، وأحببت قبل أن نقرأ ما في غزوة تبوك من أحداث فيها دروس أن نقف وقفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع حدث عظيم لطيف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن، كما ثبتت هذه القصة في الصحيحين. وهذه القصة كانت قبل غزوة تبوك كما سنعرف في بعض ألفاظها وروايتها، كانت قبل غزوة تبوك. تعالوا نسمع هذه القصة من عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين. يقول، وهذه القصة ما ذكرها المؤلف هنا لكن كما أننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه في الدروس الماضية، توالت علينا هذه السرايا والغزوات. تعالوا اليوم ندخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني سبحان الله، تأملوا، يتناوبون في طلب العلم، ما يستطيع أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، فهل ترك اليوم الذي لا ينزل فيه؟ لا، اتفق مع صاحبه أنني في اليوم الذي لا أنزل فيه أنت تنزل وتحدثني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الحرص على طلب العلم. فها هو عمر رضي الله عنه يعني يتفق مع هذا الصحابي من الأنصار ويتعاونان على طلب العلم. لذلك ينبغي علينا الإخوة أن نرفع هممنا في طلب العلم. انظر الآن، يعني المسجلات والآلات الحديثة والإنترنت، تستطيع أن تسمع الدروس لأي شيخ يعني تريد، فمع ذلك ترى قلة البركة. وقلة طلب العلم، قلة طلبة العلم، وعدم الإقبال على طلب العلم. هذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: إنما البكاء اليوم على خساسة الهمم، إنما البكاء اليوم على خساسة الهمم. الإنسان يعرف قدر هذا العلم الذي يطلبه، إنه أعظم ما يقربك إلى الله، يزيدك خشية لله تعالى، تريد أن تكون من المحسنين السابقين، تفوز بالفردوس الأعلى. أعظم طريق وأسهل طريق هو طلب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم يقول عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء. وقال في رواية: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فالإسلام جاء بتكريم المرأة، كانوا في الجاهلية ما يعدونها شيئا، بل كما قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يدفنون المرأة وهي صغيرة، البنت المولودة. فحتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فالإسلام فيه تكريم للمرأة، فعلى المرأة أن تقبل على هذا الدين، على شريعة الإسلام. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، وهذا لرفق الأنصار وحلمهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. أصبحت يعني نساء المهاجرين عندهم شيء من القوة. فقال: فصخبت، وفي رواية: فصحت على امرأتي ذات يوم، فراجعتني، يعني كلمتني وردت علي. قال: فأنكرت أن تراجعني. ما كان المهاجري متعودا لهذا، كانت المرأة تسكت إذا كلمها الرجل وخاطبها الرجل، أو تعرف قدر الزوج وعظمة الزوج. فيقول: فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. تعلمت هذا من نساء الأنصار، وهذا في الحقيقة ليس فيه شيء، يعني هذا من حسن العشرة بين الزوجين، إذا حدث خلاف أو شيء لا بس المرأة أن تتكلم، لكن تتكلم بأدب وبخفض صوتها، وتحاول أن تكون سببا في التآلف، وأن تعذر زوجها ويعذرها، وهكذا تستمر الحياة. المهم قال: فأنكرت أن تراجعني. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. وهذا من لين النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه. قال: فأفزعني ذلك، وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، ابنته ينصحها، أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلك؟ يعني هذا شيء ما كان يتصوره عمر رضي الله عنه، أن الزوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني تغضب فتظل طول اليوم إلى الليل لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تطلبي منه المال أو شيئا فتشقي عليه، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. طيب، فقال عمر رضي الله عنه: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد من؟ عائشه رضي الله عنها. لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك، يعني اجمل منك سلام الله، واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. تاملوا هكذا الاخوه، الاب او الاخ او القريب، اذا علم من قريبته او ابنته شيئا يحاول ان يؤلف بينها وبين زوجها، لا ان يثير المشاكل ويكبر المشاكل بين الزوجين، بل يحاول ان ينصحها، يرغبها في طاعه زوجها. لذلك يقول عبد الله بن جعفر وابن ابي طالب يوصي ابنته، يقول: اياك والغيره فانها مفتاح الطلاق، واياك وكثره العتب فانه يورث البغضاء. دائما تعاتب، دائما تلوم هذه المراه التي تكثر العتب، هذا يولد البغضاء في قلب الزوج. وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة، وأطيب الطيب الماء، وأطيب الطيب الماء. هكذا ينصح ابنته ويوصيها. يقول عمر رضي الله عنه: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وعمر رضي الله عنه إنما كلمهن من شدة شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهن. كيف إحداهن تهجر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم حتى الليل؟ فعمر رضي الله عنه أراد أن يرحمهن وأن يعني ينصحهن في هذا حتى ما ينزل عليهن شيء من الغضب. فقال عمر رضي الله عنه بعد أن سمع هذه الكلمة من أم سلمة، قال: والله، قال: فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. هذه الكلمة كسرتني، لماذا تتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ سكت عمر رضي الله عنه وخرج. قال عمر رضي الله عنه: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا. يعني هذا يدلنا على أن هذه الحادثة حدثت قبل غزوة ماذا؟ تبوك. غسان من موالي الروم. قال عمر: وكنا تحدثنا أن غسان تنعل الخيل، يعني تستعد لغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته يطلب العلم، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يومه، فرجع إلينا عشاء. قال: فضرب بابي ضربا شديدا وقال: افتح افتح. ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. قال: فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى مهمومين ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. تأملوا أولا الإخوة في هذا الموقف إلى محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحزنون لحزنه ويغتمون لغمه غما شديدا، فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وجدوا في أنفسهم، بل جعله هذا الأنصاري، جعل هذا الأمر أعظم من غزو الروم للمدينة وللمسلمين. هذا من محبتهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا كيف عرفوا هذا الأمر، مع أن هذا كما سيأتي معنا لم يقع، لكن هذا يدلك على حرص الصحابة على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون في بيته، وذلك لكمال اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على نقل سنة لمن بعدهم. فلذلك يعني الصحابة ما قصروا وما تركوا شيئا من الخير إلا ونقلوه لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مثل هذه الشائعة التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم علموا بها سلام وبركاته. قال عمر رضي الله عنه: فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشروبة له، والمشروبة الإخوة غرفة عالية في الجدار، غرفة عالية في الجدار يعني الجدار يكون فيه فتحة هكذا على الداخل، كانوا في الماضي يعني يبنون مثل هذا. يقول عمر رضي الله عنه: فأتيت الحجر، يعني حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في كل بيت بكاء. بعد ما صلى الفجر جاء عند حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في كل بيت بكاء، اسمع البكاء. قال: فدخلت على عائشة يعني من وراء الحجاب، فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بابنتك. فدخلت على حفصة فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الهم والحزن، فكان يجلس في المشربة وترك كل أزواجه يصلي ويجلس المشربة، يصلي ويجلس المشربة، وهكذا. قال: فجئت المشربة فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على اسكفة المشروبة، يعني على عتبة باب المشروبة، مدل رجليه. فقال عمر: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، يعني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام عمر. نظر رباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه، ما رأى شيئا، ثم نظر إلى عمر قال: ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، فانصرفت إلى المسجد. والصحابة جلوس في المسجد مهمومين، طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فانصرفت إلى المسجد ثم غلبني ما أجد، فاستأذنت مرة ثانية ففعل مثل ما فعل في الأولى، ثم رجعت فغلبني ما أجد، ثم استأذنت المرة الثالثة قال: فأذن له. قال عمر رضي الله عنه: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. قال: فأخذت أبكي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته. فقال ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاستغفر له صلى الله عليه وسلم. تأملوا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: قلت يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال فرفع إلي بصره فقال لا، فصاح عمر: الله أكبر. ثم أخذ عمر يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا بقوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم، قال فتبسم تبسمة أخرى صلى الله عليه وسلم. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وضحك صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا نساءه لا يكلمهن من شدة موجدته عليهن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بداخل عليهن شهرا، ما أنا بداخل عليهن شهرا. وهذا من الإيلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتزل نساءه شهرا. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يترددان على النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة ويؤانسانه ويكلمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين ثم يدخل مشربة ويعتزل الناس، يعتزل النساء ويخلو بربه جل وعلا، يعبد الله ويذكر الله، يأنس بذكر الله تعالى. لما مضت 29 ليلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وراجعهن، وماذا قال لهن؟ خيرهن كما أمره الله تعالى بين الدنيا وبين اختياره واختيار الآخرة: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة. ولما كان صلى الله عليه وسلم يخير الواحد منهن دخل على عائشة خيرها وقال لها يعني معنى كلامه: تريثي ولا تستعجلي. مباشرة اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فكان في هذا الحدث رفعة في الحقيقة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا رحمة بهن ورفع الله تعالى من شأنهن. يا ترى ما سبب موجدة النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واعتزاله لنسائه؟ لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واعتزلهن شهرا كاملا لا يكلم واحدة منهن ولا كلمة؟ ما سبب هذا الأمر الإخوة؟ إذا عرفنا السبب يتبين لنا عظم الأمر الله. ذكروا هنا في هذه القصة سببين، وكلاهما يعني إن شاء الله يدخلان في هذه الحادثة. السبب الأول وهو السبب المقصود أنه الإخوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء من البشر ولهن رغبات ومشاعر، فلما رأينا السعة والرخاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وكان هذا قبل غزوة تبوك، يعني بعد الفتوحات والغزوات والغنائم، فتح مكة وغنائم حنين. فراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة واستكثرنا منها، يعني طلبنا الزيادة في النفقة. لذلك في القصة جاء أن عمر رضي الله عنه قال لحفصة: لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلبي شيئا من شيء يعني كثيرا. فاستكثرنا من النفقة وأردنا يعني أن يعشنا شيئا من يعني حياة الراحة والسعة في العيش. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، ولكنه ما خلق للدنيا وليس في قلبه مكان للدنيا، وهكذا يريد من أزواجه، ممن يعاشره ويعيش معه، ممن اختاره أن يعيش معه، يريد أن يكون هكذا معه في الدنيا، ما يريد له الدنيا، يريد أن يرتفع بهن إلى أعلى درجات التوحيد والإيمان، يخلص القلب من كل متاع وزينة تحول بينه وبين التجرب لله تعالى ومحبة الله تعالى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، سبحان الله، هذه فاتحة سورة الأحزاب، من الآيات الأولى في سورة الأحزاب، وهكذا جاء ذكر هذا الموقف في سورة الأحزاب. يا أيها النبي، تأملوا لما ذكر الله تعالى الفتوحات: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا، ثم ماذا قال؟ أكملوا الآية هكذا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. تأملوا إلى ترابط الآيات في هذه السورة الجميلة، مع أن هذا الحدث كان متأخرا عن فتح خيبر، آسف، عن غزوة بني قريظة، يعني وأورثكم أرضهم وديارهم، هذه ماذا؟ أرض من؟ بعد غزوة الأحزاب جاءت ماذا؟ غزوة ماذا؟ مع اليهود، نعم، بني قريظة. فهذه الآيات في يعني الأحزاب وغنائم يهود بني قريظة، لكن تأملوا كيف ربط الله تعالى هذا الموقف بهذا، لأن سبب هذا الموقف الاستكثار من النفقة والدنيا. فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم مدحهن وأوصاهن بوصايا كريمة عظيمة في هذه الآيات. يعني تأملوا الإخوة في هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه شهرا كاملا، لماذا؟ طلبنا الزيادة في النفقة والتوسع شيئا ما في الدنيا، هجر شهر كاملا، سبحان الله. هذا الإخوة يعني أمر عظيم جدا في الحقيقة، يدلنا على يعني عظم شأن التوحيد ومحبة الله تعالى وصفاء هذه المحبة وكيف يحقق هذا المعنى. فهذا إنما يكون بالزهد والتجرد من كل ما لا ينفع في الآخرة. هذه الزيادة ما تنفع في الآخرة، لماذا تطالبون بها؟ وأنتم يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني تعامل هذه المعاملة الحازمة مع زوجاته رضي الله عنهن. وكان كما قلنا في هذا، كان فيه رفعة لهن ورفعهن الله تعالى، هذه تربية من الله ورسوله لهن، فذكرهن في القرآن بهذا الموقف الجليل، وأنهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فالمسلم يستفيد من هذا الموقف، يعني ما يكون همه الدنيا، يقبل على شهواتها وملذاتها، ليكون حريصا على وقته، حريصا على أنفاسه، بدلا أن تضيع أنفاسك في يعني القيل والقال أو في ما لا تحتاجه، أكثر من ذكر الله، احرص على العلم النافع. والله الآن الذي شغل الناس بل شغل طلاب العلم عن طلب العلم الجاد الدنيا وشهواتها، دنيا وشهواتها وملذاتها، تضيع الأوقات وتذهب بسبب الانشغال بمتاع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطين منزلا منزله حائطا له، يطينه يعني يضع عليه الطين، هو وأمه رضي الله عنهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: حائط لنا قد وهى، يعني أصبح قديما، فنطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يعني شيء ما يضرك، مجرد تطين الحائط هذا ما يضرك. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني سارع إلى شيء ينفعك. يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قل عروة: فقلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسود أن تبعو الماء. فهكذا الذي يريد الآخرة حقا، يريد الفردوس الأعلى، يريد يعني أن يكون من السابقين، فما يكون للدنيا وزن في قلبه، بل يأخذ من الدنيا ما يصلح شأنه، ما يصلح آخرته، ويعين على دينه وعلى طاعة الله، وكذلك يأخذ من طيباتها ما ينشطه على عبادة الله. لأن النفوس يا أخوة تمل، أو القلوب يصيبها شيء من الصدى، فلا بأس أن يأخذ شيئا من الدنيا بهذه النية، فيكون هذا سببا في تحويل هذه الأعمال إلى حسنات. وهذا يعني يحمل عليه يعني ما يرد عن السلف مع زهدهم وخشيتهم وورعهم. تسمع أن أحدهم كان يأكل الحلوى وإذا سافر يحمل معه الحلوى، مثلا كابن المبارك رحمه الله كما يذكر هذا في سيرته. فهذا لا شك أن لهم قصد فيه، أن هذا قد ينشطه، يعرف نفسه أنه تنشط بهذا، لكن ما يتوسع في هذا ويتوسع في المباحات ويضيع أوقاته وحياته فيها. ثم السبب الآخر الذي يذكر في شأن هذه الحادثة، أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل الذي كان يشربه عند زينب، وأيضا حرم على نفسه أمته وهي ماريا رضي الله عنها، إرضاء لبعض أزواجه. فعاتبه الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فكان لهذه المعاتبة أثر يعني عميق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل قلب امتلأ بمحبة الله وتعظيم الله، فيعاتبه محبوب على شيء، فهذا القلب يعظم هذا العتاب، فهجرهن لأجل الله، لأن كان بينهن شيء من الاتفاق، فهجرهن لأجل الله تعالى حتى أرضاه الله تعالى. قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فذكر هنا الطلاق، وكان هذا يعني ما كان يعني الاعتزال الذي يشعر بشيء من المفارقة إلا في هذه الحادثة. فقال: عسى ربه إن طلقكن، فهذا يشير إلى أن أيضا يعني هذا من أسباب هذه الحادثة. لذلك ابن حجر أو غيره نعم أذكر من العلماء جمع، فقال: لما تجمعت هذه الأسباب، يعني طالبنا بالزيادة في النفقة والدنيا، ثم يعني حدث منهن هذه الحادثة، التي أدت إلى هذا العتاب من الله تعالى لنبيه. فلما تجمعت مثل هذه الأسباب هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبنى إلى الله واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وأيضا يعني نستفيد من مثل هذا الحدث الإخوة، يعني يعني عظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا يعني هن ما فعل يعني ما فعلن شيئا يعني محرما، طلبنا من شيء مباح كانت زيادة فيه، أو يعني ما حدث في سورة التحريم ومن تحريم العسل على النبي صلى الله عليه وسلم أو ماريا، يعني هذا كان كله للغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأملوا لما جاء العتاب لهن وتخييرهن مباشرة رجعنا إلى الله ورسوله بلا تردد، كنا هكذا رضي الله عنهن. وأيضا نقف مع التربية اللطيفة الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، يعني تأمل هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الموقف، ما تكلم بكلمة فيها يعني جرح لمشاعرهن وأنتن كذا وأنتن كذا. مثل الآن إذا حدث شيء بين الرجل والمرأة يعني تصدر كلمات سواء كان من الزوج أو الزوجة تجرح، ويعني فيه قد يكون فيها سب وشتم و ما قال لهن أنتن، وين الإيمان وين الإخلاص وين محبة الآخرة تردنا الدنيا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الموقف أيضا يعني في نفس الوقت، ما ترك الأمر هكذا تهاون، لا عالجه بصمت رهيب أشد من الكلمات، اعتزلهن شهرا حتى يعرفن عظم الأمر، عظم أمر التعلق بالآخرة وتحقيق كمال المحبة، ليكون الإنسان عنده صفاء ويعني كمال في محبة الله ورسوله حتى يتجرد من التوسع في مباحات الدنيا. فهكذا يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة مثلى في علاج الخلافات الزوجية. وهكذا يعني كل موقف يعني يستدعي وسيلة من الوسائل في العلاج، أحيانا بالكلام الموعظة بالهجر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، أسلوب الهجر بالصمت الرهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، فقط يعني الله تعالى قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأسلوب الأول والثاني، فعظوهن واهجروهن، أما الضرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم وأعلى. ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته يعلم أن هذا الأسلوب هو النافع في بعض الحالات، وهذا الدين دين واقعي يعالج كل ما يحتاجه الناس وما يقع فيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج إليه، لكن قد يحتاج إليه بعض الناس، ولكن يعني بقدر المستطاع أن الإنسان يحاول أن يؤلف ويجمع. فهذا يعني موقف لطيف الحقيقة، وفيه دروس وعبر يعني في الحياة الزوجية، وفي الحث على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا. يعني هذا موقف لطيف في السيرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. استغرق معنا هذا الوقت في هذا الدرس، لعلنا نقف عند هذا لأن الأذان قريب، نحاول مرة أخرى نبدأ يعني مباشرة يعني 11:30 مثلا نبدأ مباشرة، نقبل إن شاء الله غزوة تبوك. نعم بس هنا نتحرى في التعبير عن هذه الأسباب، ما قلت تعلقوا بالدنيا، لأن هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحبات الإيمان ويعني الخوف والخشية والزهد بلا شك حتى قبل يعني هذه الحادثة عندهن من الزهد والخشية والخوف، والله تعالى به عليم. لكن نقول يعني هن يعني أيضا من البشر، لهن رغبات لهن مطالب، فطلبنا الزيادة في النفقة. قل هذا السبب، طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في النفقة، كما قال عمر لحفصة رضي الله عنها قال لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول. والسبب الثاني كما قلنا لما عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في آية التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لما حدث هذا. طبعا هذا السبب ما يتعلق بكل الزوجات، يتعلق ببعض الزوجات. فتعرفون قصة التحريم أيضا لما يعني حدث شيء من يعني إن صح نسميها يعني شيء من الاتفاق بين بعض الزوجات، مثلا على زينب مثلا إذا يعني أوصتهن مثلا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يعني إنا نشم منك يعني مغافير، يعني رائحة العسل إذا كانت غير جيدة غير طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكره ما يكون أن يعني يشمه رائحة غير طيبة، لأنه يدعو الناس وخالط الناس. فيعني قلنا له هذا الكلام، كل زوجة يدخل عليها تقول له هذا الكلام. ثم كان هذا الأمر في الحقيقة فيه يعني اتفاق لأجل أن يترك شرب العسل عند زينب رضي الله عنها. ثم كذلك ما يتعلق بشأن ماريا، يعني لما أتاها كان في يعني مكان في بيت حفصة، فيعني غضبت، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا حلف أنها حرام عليه. فيعني بسبب هذا الله تعالى يعني أنزل هذا العتاب في سورة التحريم على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزول هذا العتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الآن ما فعل شيئا محرما ولا وقع في شيء، يعني لكن الله تعالى من كرم أراد أن يخفف على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا تضيق على نفسك وتحرم بعض الطيبات عليك تبتغي مرضات أزواجك؟ فأراد أن يعني يوسع على النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئنه، ويعني وأن يعني ينزل درسا لزوجاته، عسى ربه إن طلقكن يخوفهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فلما نزل هذا العتاب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني وجد في نفسه الله تعالى يعاتبه بسبب من؟ بسبب زوجاته. فكان هذا أيضا من الأسباب أن يهجرهن لأجل الله تعالى. فهذا ابن حجر لما ذكر هذه القصة أنا أذكر جيدا أنه يعني قال لا مانع من اجتماع الأسباب، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمجرد أن سألنا الزيادة في النفقة قال خلاص أنا أهجركن، لا، لما تجمعت عدة أسباب طلب الزيادة في النفقة. ثم هذا الأمر تحريم العسل وتحريم مالي وكل هذا بسبب زوجاته، هجرهن لأجل الله تعالى. كان هذا الهجر أيضا ليس لحظ نفسه، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعامل معاملة أو يغضب لأجل نفسه، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل لنفسه قط، كان هذا الهجر لأجل الله، تعظيم الله تعالى، تعظيم الآخرة، لدعوتهن لأن يرغبن في الدار الآخرة. كان كل هذا من باب التعامل لله تعالى لأجل الله. هذا الإخوة كمال التوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حركاتي وحياتي لله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التوحيد الخالص والاتباع الصادق للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، ما أدري إذا كان أضلت ولا أنا، للأسف نقلت من مصدر يعني هو في الصحيحين، لكن كتاب في كتاب الجامع في الصحيح، الجامع للصحيحين المجلد الرابع 305، لكن هذه الإحالة ما تفيدك لأن هذا كان يعني هو في كتاب في أربع مجلدات موجود عند صالح الشامي، أيوة المجلد الرابع 305. هذا أريح يعني يجمع لك الحديث الصحيح ويميز بين البخاري ومسلم، يجمع الصحيحين مع التمييز.